بأن بلالا أمر بأن يقول بعد الحي علتين الصلاة خير من النوم، وأن هذه الرواية تفسرها الرواية الأخرى حيث قال أنس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا بأن يقول الصلاة خير من النوم. وعرفنا بأن هذه الكلمة تكون في النداء الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم. فقوله لصلاة الصبح يعني النداء الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق، وقيل له أول باعتبار أن النداء الثاني هو الإقامة كما قال الصحابة رضوان الله عليهم في شأن صلاة الجمعة، فزاد عثمان نداء ثالثا على الزوراء، نداء ثالثا يعنون به الأذان الأول باعتبار أن الأذان الثاني هو الذي يكون بعد جلوس الإمام على المنبر، والثالث يعنون به الإقامة. ويدل على ذلك أيضا حديث أمنا عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام من الليل أوله ويحيي آخره، ثم إذا كانت إلى أهله حاجة قضى حاجته ثم ينام، فإذا سمع النداء الأول قام فأفاض وسب فأفاض على جسده الماء ثم صلى ركعتين. سمع النداء الأول تعني به الأذان الثاني بدليل قولها صلى ركعتين، تعني بذلك ركعتي السنة أو ركعتي الرغيبة. ومر معنا أيضا حديث أبي محذورة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع، وعرفنا بأن الترجيع هو أن يقول المؤذن الشهادتين بصوت خفيض قبل أن يرفع بهما صوته، وفائدته أن يتدبر معناهما وأن يسوق الله له مزيدا من الأجر والثواب بذكره جل جلاله. ومر معنا أيضا حديث أنس رضي الله عنه أن بلالا أمر بأن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ألفاظ الأذان تكون شفعا إلا التهليلة الأخيرة، وألفاظ الإقامة تكون وترا إلا التكبيرة في أولها، وكذلك لفظة قد قامت الصلاة فإنه ثبت بأنها تسنى، وثبت كذلك بأنها توتر. والفرق بين الأذان والإقامة بأن الأذان دعوة للصلاة فناسب أن تكون شفعا وأن يكون الأذان طويلا وكلماته كثيرة، أما الإقامة فإنها إعلام للحاضرين في المسجد أو في مكان الصلاة بأن وقتها قد حضر، فناسب أن تكون ألفاظها وترا، أن تكون ألفاظها مفردة لأنهم لا يحتاجون إلى إعلام طويل والعلم عند الله تعالى. نعم، راوي هذا الحديث هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي العامري، أبو جحيفة ووهب بن عبد الله السوائي العامري، معدود في صغار الصحابة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ الحلم، ولكنه سمع منه. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي كان صغيرا لم يبلغ الحلم، لكنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استعمله علي رضي الله عنه على بيت المال أيام خلافته، وكانت وفاته بالكوفة سنة 74. كانت وفاته بالكوفة سنة 74 رضي الله عنه وأرضاه. يقول: رأيت بلالا يؤذن. هذا الصحابي الصغير رأى مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه يؤذن، وأتتبع فاه، يعني جعل ينظر إليه متتبعا فاه، والفاه هو الفم، الفاه هو الفم ويجمع على أفواه، وهو من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء: أبوك وأخوك وحموك وذو كذي مال وذي جاه ونحو ذلك، كأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال. وأضيف أيضا لها هنو، والنقص في هذا الأخير أحسن، يعني يذكر بغير واو، والهن يكنى به عما يستحيا منه كالفرج ونحوه. يقول: فجعلت أتتبع فاه، ها هنا وها هنا، يعني يمنة ويسرة، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وأصبعيه في أذنيه. أصبعيه يعني الأنامل، هذا مجاز أطلق الكل وأريد به الجزء، فإنه لا يتصور أن الأصبع كلها تكون في الأذن، وإنما أراد الأنامل أطرافها. هل المقصود بالأصبعين هاهنا الإبهامين، أم أن المقصود المسبحتين أو السباحتين التي كانت العرب تسميها السبابة، لأنهم كانوا إذا سبوا يشيرون بها؟ فالنووي رحمه الله يرجح الثاني، بأن المقصود بالأصبعين في الأذنين السباحتين أو المسبحتين، أو كما كانت تسميها العرب السبابتين. وأصبعيه في أذنيه ولم يستدر، ولم يستدر، يعني جسده كان إلى القبلة لكنه رضي الله عنه يستدير بعنقه، كما في الرواية: وهو يلوي عنقه، جعل يلوي عنقه يمينا وشمالا. هذا الحديث أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي العامري رضي الله عنه يذكر تفاصيل لم ترد في الأحاديث الأخرى. من هذه التفاصيل بأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن مستقبلا القبلة، ومن هذه التفاصيل أيضا بأنه كان يجعل أصبعيه في أذنيه، من هذه التفاصيل بأنه كان يلوي عنقه يمنة ويسرة، ومن هذه التفاصيل أيضا بأنه ما كان يستدير بجسده حال أذانه رضي الله عنه. قال أهل العلم: وفائدة جعل الأصبعين في الأذنين مع لوي العنق يمينا وشمالا أمران: أولهما أن ذلك أرفع لصوت المؤذن، وثانيهما أن من رآه من بعيد علم بأنه يؤذن، وكذلك الأصم الذي لا يسمع إذا رآه على هذه الهيئة علم بأن هذا الإنسان يؤذن له الصلاة. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد: أولها مشروعية الالتفات في الحيعلتين، مشروعية الالتفات في الحيعلتين. وقد قال أهل العلم بأن الالتفات من أجل أن يسمع أهل الجهتين، ويغني عن ذلك في زماننا وجود هذه اللاقطات التي تكبر الصوت وتضخمه وتغني عن الالتفات يمينا وشمالا، لأن الالتفات هاهنا ليس عبادة محضة، وإنما هي معللة، هي معللة. ثم من فوائد الحديث كذلك مشروعية جعل الأصبعين في الأذنين، مشروعية أن يجعل المؤذن أصبعيه في أذنيه. وبعض الناس يجعل ذلك أيضا في التلاوة، وليس هذا من السنة، بل هذا من التكلف الذي نهينا عنه. يعني بعض المقرئين في بعض بلاد الله إذا أراد أن يقرأ القرآن لربما جعل أصبعيه في أذنيه، أو لربما جعل كفيه على أذنيه وصار يميل يمينا وشمالا، ولربما ضغط بأصبعه على أنفه من أجل أن يرقق صوته ونحو ذلك. وهذا كله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان حالهم كما قال ربنا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومثله أيضا ما يفعله بعض الأئمة إذا صلى، فإنه يحرك رأسه حال القراءة، وقد يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة، لأنها حركة لا حاجة له بها، وكثرتها تؤدي إلى البطلان. يعني بعض الأئمة إذا صلى فإنه مع تلاوة يبدأ يحرك رأسه يمينا وشمالا، وهذا ممنوع، لأن الحركة في الصلاة مقيدة بأن تكون إليها حاجة، تكون إليها حاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك في الصلاة لما تقدم عليه الصلاة والسلام، وتأخر وهو في صلاة الخسوف، في صلاة الكسوف، فلما سأله الصحابة قال: عرض لي عنقود من عنب الجنة، فلو تناولته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت في مقامي هذا النار، فلم أر منظرا قط أفظع. يعني لما تقدم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتناول ذلك العنقود، ولما تأخر لما عرضت له النار وهو في صلاته عليه الصلاة والسلام. ومثله أيضا أنه صلى حاملا أمامة بنت زينب رضي الله عنهما، فكان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها. هذه حركة تدعو إليها الحاجة. أما أن الإنسان في صلاته يحرك رأسه لمجرد أن يتناغم ذلك مع التلاوة، فهذا شبيه بصنيع من يلحن لحنا أو من يقول شعرا، ولا يناسب هذا أبدا أن يكون في الصلاة. أيضا من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على أن ينقلوا السنة كاملة أقوالا وأفعالا، ما تركوا شيئا رضوان الله عليهم إلا نقلوه من الأقوال والأفعال والتقريرات التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا سنية استقبال القبلة حال الأذان، يدل على ذلك قوله: ولم يستدر، لم يستدر. ويدل هذا على خطأ بعض المؤذنين، يعني رأيت بعضهم في بعض القرى إذا أراد أن يحيي هذه السنة فإنه في الحي على الصلاة يستدير بجسده كله ناحية اليمين، فتكون القبلة إلى جنبه، ثم في حي على الفلاح يستدير بجسدي كل ناحية الشمال. نقول لا، وإنما الاستدارة تكون بالعنق، يلوي عنقه يمينا وشمالا. قد ذكر العلماء في ذلك ثلاث صفات. الصفة الأولى الالتفات إلى اليمين في قوله حي على الصلاة في المرتين، حي على الصلاة حي على الصلاة، ثم إلى الشمال في حي على الفلاح في المرتين، حي على الفلاح حي على الفلاح. ثم الصفة الثانية حي على الصلاة ذات اليمين، ثم حي على الصلاة ذات الشمال، حي على الفلاح مثلها ذات اليمين وذات الشمال. الصفة الثالثة حي على الصلاة يمينا وشمالا، ومثلها أيضا حي على الفلاح يمينا وشمالا. فهذا هو ما يستنبط من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. نعم.
صوته
نعم أبو محذورة، تقدم معنا الكلام في أنه سمرة ابن معين، أو أنه أوس ابن معين الجمحي من بني جمح، وكان صغيرا يعني من الصغار، وقد سمع بلالا أو ابن أم مكتوم يؤذن فحاك صوته مع بعض الناس استهزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت تأذين إنسان حسن الصوت، فجيء بهم جميعا وكانوا نحو من 10، فكلهم أذن وكان آخرهم أبا محذورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لحسن الصوت، انطلق فأذن عند بيت الله الحرام. ومن ذلك اليوم صار الرجل هو مؤذن مكة، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 59، كانت وفاته سنة 59. وعرفنا من ذلك حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبادر بالعقوبة لهؤلاء المستهزئين بالأذان المحاكين لصوت المؤذن سخرية. ثم إنه عليه الصلاة والسلام وظف طاقة هذا الشاب فيما يخدم الإسلام وفيما يعود عليه بالنفع رضي الله عنه وأرضاه. ويستفاد من هذا أيضا تعليم الأذان للجاهل، تعليم الأذان للجاهل. النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الأذان وعلمه فيه الترجيع، وقلنا هو مذهب مالك والشافعي، مالك والشافعي رضوان الله عليهما يسن عندهم الترجيع. فألفاظ الأذان عند مالك 17 كلمة، لأن التكبير عنده في أول الأذان مثنى، وألفاظ الأذان عند الشافعي 19 كلمة، لأن التكبير عنده في أول الأذان 4 كلمات. نعم جابر ابن سمرة ابن جنادة ابن جندب السوائي، يعني كأبي جحيفة، السوائي بضم السين وتخفيف الواو، جابر ابن سمرة ابن جنادة ابن جندب السوائي رضي الله عنه قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد خدي فكان أحسن من الآخر. يعني هذا الرجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هذه أن يماس أصحابه، أن يماس أصحابه، ربما ضرب أحدهم على ظهره، ولربما ضرب على فخذه، ولربما مسح على ظهره، ولربما مسح على خده ونحو ذلك، صلوات ربي وسلامه عليه، من باب التحبب إليهم والشفقة عليهم والرحمة بهم رضوان الله عليهم. فمس خد جابر بن سمرة رضي الله عنه قال فكان أحسن من الآخر. وكانت وفاته هذا الرجل سنة 66، وقيل بل توفي 76 رضي الله عنه. يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين. تعرفون بأن العيد شرع في السنة الثانية، يعني رمضان فرض صيامه في شعبان من السنة الثانية، وشرع العيد تبعا لرمضان. وكذلك عيد الأضحى أبدل الله به أهل المدينة بدلا من زينك اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله صلى العيدين 17 مرة، لأنه آخر عيد وهو عيد الأضحى قبل وفاته عليه الصلاة والسلام ما صلاه، لأنه كان في الحج، أدركه العيد في مكة. فجابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة، يقول صليت العيد أو العيدين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين. لم يقصد بذلك العدد، يعني غير مرة ولا مرتين يعني معناه أنه صلاها ثلاثا، لا، وإنما صلاها مرارا من غير أذان ولا إقامة، يعني ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد بغير أذان ولا صلى العيدين بغير أذان ولا إقامة. والحكمة في ذلك كما قال علماؤنا رحمهم الله بأن العيد أمره مشتهر والناس ينتظرونه، فلا يحتاجون إلى إعلام به بوقته. يعني صلاة العيد الناس يترقبونها، يعني قبلها بأيام، هل العيد سيكون يوم كذا أو يوم كذا. بالنسبة لعيد الفطر قبله بليلة أو ليلتين الناس يعرفون، إذا كان رمضان 29 يوما ذلك قبل العيد بليلة كل الناس سيعرف، إذا كان رمضان 30 يوما معنى ذلك قبل العيد بليلتين الناس يستعدون، ولذلك لا يحتاج إلى أذان ولا إقامة، لأن الأذان كما مضى معنا إعلام بدخول وقت الصلاة. قال الإمام أبو عبد الله بن القيم في الهدي النبوي أو في كتاب زاد المعاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد إذا انتهى إلى المصلى صلى من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. يعني ما كان من هديه أنه يأمر بأذان ولا إقامة ولا أن يقول القائل الصلاة جامعة، بل يشرع صلى الله عليه وسلم في التكبير مباشرة. فيستفاد من هذا الحديث أولا سنية صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة. ثانيا يقاس عليهما سائر النوافل كالاستسقاء والكسوف والخسوف والجنازة، هذه كلها لا يشرع فيها أذان ولا إقامة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كما الإعلام بدخول وقت الصلاة. لما كانت هذه العلة مفقودة بالنسبة لصلاة العيد فالحكم قد انتفى، فقلنا بعدم مشروعية الأذان والإقامة. نعم. الحديث الأول راويه هو أبو قتادة ربعي بن الحارث الأنصاري، وهذا الرجل المبارك كان من خيرة المجاهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم بارك له في شعره وبشره، اللهم بارك له في شعره وبشره، بشره أي بشرته رضي الله عنه. فمات وهو ابن 70 سنة، ووجهه كوجه ابن 15 سنة، يعني ما حصل فيه تجاعيد ولا شيخوخة. ومما يذكره الإمام الذهبي رحمه الله في سير النبلاء، لأن معاوية أيام خلافته قدم المدينة فلقي أبا قتادة فقال له: قد تلقاني الناس جميعا سواكم يا معشر الأنصار، يعني الناس خرجوا لاستقبالي إلا أنتم. فقال له أبو قتادة: ما كان لنا دواب، ما عندنا يعني خيل نركبها. قال له معاوية: فأين النواضح؟ أين النواضح؟ يعني الإبل. فقال له: قد أفنيناها في مطاردة أبيك يوم أحد. وقد يكون هذا من باب يعني المزاح بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقد يكون ذلك أيضا لأن أبا قتادة يعني كان في نفسه شيء تجاه معاوية، وهم بشر رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الرجل المبارك كانت وفاته سنة 54، كانت وفاته سنة 54 من الهجرة. فيذكر قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الصلاة. قال ابن عبد البر: وكان ذلك في غزوة خيبر، كان ذلك في غزوة خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه نزلوا منزلا وهم في طريق السفر من أجل أن يستريحوا، فمن باب الاحتياط قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحفظ لنا الفجر؟ يعني واحد يبقى مستيقظا من أجل أن ينبهنا إذا طلع الفجر. فقال بلال: أنا يا رسول الله. وكان رضي الله عنه جديرا بهذه المهمة خليقا لها، لأنه المؤذن، والمؤذن يحفظ الوقت ويضبطه. فنام صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطمئنين، فما أيقظهم إلا حر الشمس. فالصحابة غضبوا على بلال، قالوا له: أين ذهبت؟ أين كنت؟ فغضب رضي الله عنه وقال: أخذ بعيني الذي أخذ بأعينكم، يعني مثلما نمتم أنا أيضا نمتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله، فبلال أخبره بأنه كان مستيقظا إلى أن اقترب الفجر، قال: فشعرت بشيء يهدهدني كما تهدهد الأم وليدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان، ذاك شيطان. ثم أمر الصحابة بأن يرتحلوا من ذلك الوادي الذي حضرهم فيه شيطان، انتقلوا إلى مكان آخر، فأمر بلالا فأذن فأقام. فيؤخذ من هذا مشروعية التأذين للفائتة، مشروعية التأذين للفائتة، يعني متى كان هذا الأذان أيها الإخوان؟ بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس، بل ليس بعد طلوعها فقط، طلوعها وارتفاعها واشتداد حرها، لأن الرواية تقول: فما أيقظهم إلا حر الشمس. فيشرى تأذين الفائت. يعني يا أخواننا، إحنا عندنا الصلاة يعني على 3 صفات: أداء وإعادة وقضاء. الصلاة على كم صفة؟ ثلاث صفات. إما أن تكون أداء وهي أن تصلى في وقتها، وإما أن تكون إعادة وهي أن تصلى مرة ثانية في وقتها. مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ثم التفت فإذا رجلان في آخر القوم فقال علي بهما، ثم قال لهما ما منعكما أن تصليا معنا، ألستما مسلمين؟ فقال قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما فصليا مع الناس فإنها لكما نافلة. فدي إعادة بالنسبة لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. فالإعادة معناه أن تصلى الصلاة مرة ثانية في وقتها. ثم الصفة الثالثة قضاء، القضاء وهو أن تصلى الصلاة بعدما يخرج وقتها، أو أن تؤدى العبادة بعد خروج وقتها. يعني مثلا الآن لو أن إنسانا أفطر في رمضان لعذر فيصوم في هذا اليوم، هذا نسميه ماذا؟ قضاء، ليس كذلك؟ لأنه أتى بالعبادة بعدما خرج وقتها. طيب، بعض العلماء يقول لو أن الإنسان نام عن الصلاة أو نسيها فإنها لا تكون قضاء بل هي أداء، بل هي أداء. لماذا؟ لأنه معذور. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذه رواية البخاري. عند مسلم زاد قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري. فيقولون هي أداء وليست قضاء لأنه معذور. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء. كيف يعني؟ يعني صلاة الصبح أيها الإخوان لما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس صلاها على ذات الصفة التي كان يصليها في كل يوم، لأن ها هنا جابرا قال كما أبو قتادة قال كما كان يصنع في كل يوم. قلنا بواها الشيخ كما كان يصنع كل يوم. ولذلك أخذوا قاعدة بأن القضاء يحكي الأداء، بمعنى لو أن إنسانا تذكر في أثناء النهار أنه ما صلى مغرب الأمس فإنه يصليها متى ما ذكرها، يصليها ثلاث ركعات، ركعتين جهريتين يجلس بعدهما ثم يأتي بركعة سرية. ما يقول لا والله أنا هذه أؤديها أقضيها بالنهار وصلوات النهار سرية إذن أصلي المغرب سرا. نقول لا، القضاء يحكي الأداء. ومثله أيضا قال أهل العلم السفرية تقضى سفرية والحضرية تقضى حضرية. يعني مثلا قبل أيام سافرت إلى شندي ثم رجعت، اليوم تذكرت بأنني في ذلك اليوم ما صليت الظهر، والظهر لو صليتها هناك لأني مسافر كنت سأصليها ركعتين، فالآن أصليها كم؟ ركعتين. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء. طيب، ثم قال نعم المزدلفة أيها الإخوان المكان المعروف الذي يبيت به حجاج بيت الله الحرام ليلة العاشر من ذي الحجة، وسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها إلى الله، يزدلفون يتقربون إلى الله عز وجل. وتسمى أيضا جمعا، تسمى جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. والمزدلفة النبي عليه الصلاة والسلام دفع إليها بعدما غربت شمس يوم التاسع من ذي الحجة، بعدما وقف بعرفة. طيب، صلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد، لأنه في الجمع بين الصلاتين كالظهرين والعشاءين يكون أذان واحد وإقامتين. طيب، بعد هذا هو القول الوسط، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في الطرف. الإمام أبو حنيفة قال أذان واحد وإقامة واحدة، والإمام مالك قال بأذانين وإقامتين. إخواننا أنتم صاحين؟ عندنا كم مذهب؟ ثلاثة. الشافعي وأحمد قالوا إذا جمعت صلاتان فإنه يؤذن لهما أذان واحد، ولكل صلاة إقامة. الإمام أبو حنيفة قال إذا جمع بين صلاتين، هما عنده جمع إلا في عرفة ومزدلفة، فإنه يكون الجمع بأذان واحد وإقامة واحدة. الإمام مالك رحمه الله قال بأذانين وإقامتين، لكل صلاة أذان ولكل صلاة إقامة. وكونها كون الصلاتين المجموعتين بأذان واحد وإقامتين، هذا الذي ثبت من حديث جابر رضي الله عنه في وصفه لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني جابر وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا منذ أن خرج من المدينة، وحديثه في صحيح مسلم قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، فلما كان العام العاشر أذن مؤذن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فقدم الأعراب من كل مكان كلهم يرجو أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصنع كصنيعه. يعني أي واحد من المسلمين سمع أن رسول صلى الله عليه وسلم حاج فجاء من أجل أن يتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه، فساق الهدي عليه الصلاة والسلام، ساق 100 بدنة، يعني خرج إلى الحج وقد أشعرها وجللها بيده، يعني جعل فيها العلامات بأنها قربة إلى الله عز وجل. فبات بذي الحليفة واصطحب معه أزواجه، يعني أخذ معه كل زوجاته رضوان الله عليهن، ومكث بات عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة إلى آخر ذلك الحديث الطويل. وفيه أنه في المزدلفة يعني أمر بلالا فأذن فأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، فأثبت أذانا واحدا وإقامتين. ونكمل إن شاء الله غدا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم.